أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث لإثبات حجية خبر الواحد، وهو التمسك بالإجماع. وقد تعرض المصنف في هذا الدليل إلى تقريرات ستة للإجماع. التقرير الأول هو التمسك بالإجماع المحصل، وذلك عن طريق تتبع أقوال العلماء من زماننا، يعني من زمان الشيخ إلى زمان الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، فإنه بمقتضى هذا التتبع يحصل القاطع بالاتفاق الكاشف عن رضا المعصوم عليه السلام، أو لا أقل يحصل القاطع بوجود دليل معتبر على حجية خبر الواحد. وتحصيل القاطع إما بمبنى الإجماع الدخولي، وإما بمبنى الإجماع اللطفي، وإما بمبنى الإجماع الحدسي، بحيث يعرف عن طريق الملازمة الحدسية أن اتفاق هؤلاء يوجب العلم بوجود رضا المعصوم في المقام، بحسب ما ذكرناه مفصلا في بحث الإجماع المنقول. ولا يعتنى هنا بمخالفة السيد المرتضى وأتباعه، وذلك لأنه إما أن مدرك الإجماع هو الإجماع الدخولي، وحينئذ في الإجماع الدخولي لا يضر مخالفة معلوم النسب كما ذكرنا ذلك في ذاك البحث، أو للعلم بأنه السيد المرتضى وأتباعه حصلت عندهم شبهة في المقام، فللإطلاع على تلك الشبهة لا يكون هذه المخالفة مخالفة مضرة بالإجماع، لأنها مخالفة حرسية، وهذه الشبهة التي حصلت لهم إما دعوى انفتاح باب العلم أو أمور أخرى سيأتي إن شاء الله بيانها. أو يقال أن مخالفة السيد المرتضى وأتباعه لا يضر بالإجماع بناء على الإجماع الحدسي، فإنه في الإجماع الحدسي فإنه في الإجماع الحدسي لا نقول باعتبار اتفاق الكل، بل يكفي اتفاق الغالب أو اتفاق مجموعة يحصل من اتفاقهم الحادث بالنتيجة، وهو حجية خبر الواحد، إما عن طريق الكشف عن السنة أي رضا المعصوم، أو وجود نص معتبر في المقام. هذا هو الطريق الأول، وهو تحصيل الإجماع. هذا الطريق الأول فيه عدة تعليقات. التعليق الأول، قد يقال بأنه لا طريق لنا إلى تحصيل الإجماع، وذلك لأنه كثير من العلماء لم يعنونوا البحث في مسألة حجية خبر الواحد حتى نعرف مبناهم،
وحينئذ كيف يقال أنه من تتبع أقوال العلماء إلى زمان الشيخين يحصل لنا القاط بالاتفاق على حجية خبر الواحد؟ الصغرى لا يمكن تنقيحها، لأن من بحث في مسألة حجية خبر الواحد قليل. أو من جهة أخرى، وهي أن العمدة في الإجماعات وإجماعات المتقدمين، وهو ينتهي إلى عصر الشيخ الطوسي، وكلمات المتقدمين كثيرة غائبة عنا، لا طريق إلى تحصيلها، فإنما في أيدينا كلام الشيخ الطوسي، وقد يكون أيضا شيخ كلام الشيخ المفيد، أما غيرهم فليس رأيهم واضح في المسألة ولم يصل لنا رأيهم. والعمدة في تحصيل الإجماع يا إجماع إجماع المتقدمين، كما هو ذكر الشيخ ذلك في بحث الإجماع المنقول. هذا هي الملاحظة الأولى. وقد يتغلب على هذه المشكلة، أما من جهة عدم عنونة بل كتب أو بحث بل في حجية خبر الواحد، فإن كثير من علمائنا لم يتعرضوا إلى هذه المسألة. فإنه يجاب على ذلك بأن الطريق لمعرفة رأيهم في المسألة لا يتوقف على البحث في عنوان كبروي، وهو بحث حجية خبر الواحد، إذ يمكن معرفة رأيهم وذلك بمتابعة كتبهم الاستدلالية وطريقة بنائهم في الفتوى، فإنه بتتبع كلماتهم في الفتاوى وفي المسائل الاستدلالية نستكشف أنهم يعتمدون على خبر الواحد. وبهذا الطريق أيضا يندفع المشكلة الثانية، وهو أن العمدة هو كلمات المتقدمين وغلبها لم تصل إلينا، فإنه إما أنه وصلت إلينا كتبهم الفتوائية، ومن خلال كتبهم الفتوائية يعرف مبانيهم، كما لو أفتوا في بعض المسائل التي مدركها هو خبر الواحد ولا توجد قرينة قطعية فيها مثلا، أو يعرف آراؤهم عن طريق تصريحهم بعمومات في بعض المطالب الأخرى، كقولهم بأنه غير المسائل الفتوى، كقولهم لا مانع من العمل بخبر الواحد إلا في أصول الدين مثلا، وغيرها من التعبيرات في كتبهم العقدية. فدعوى أنه لا طريق إلى معرفة الآراء محل نظر وتأمل. وإن كان ظاهر عبارة الشيخ هنا أنه يتتبع الأقوال إلى زمان الشيخين، يعني إلى زمان الشيخ الطوسي والمفيد، أما ما قبل الشيخ المفيد فلا، عبارته لا تشمل ذلك. وإن كنا يمكن أيضا تحصيل بعض الآراء قبل الشيخ المفيد كالفضل بن شاذان وغيره، فيمكن تحصيل آرائهم، ولعل الشيخ اكتفى بالشيخ الطوسي إلى الشيخ المفيد، لأن هذا المقدار كاف في تحصيل معرفة الاتفاق. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني، ذكر الشيخ في المقام بأنه لا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه، وعلل ذلك في بعض تعليلاته بأنهم معلومي النسب كما ذكر الشيخ في العدة. هذا المطلب لازمه أن الشيخ الطوسي في العدة يبني على الإجماع الدخولي، أركزوا في المطلب، حيث إنه عدم مخالفة معلوم النسب إنما تضر إنما لا تضر استغفر الله إذا كان البناء على إجماع على الإجماع الدخولي. أما بناء على الإجماع اللطفي فإن مخالفة الواحد تضر ولو كان معلوم النسب كما ذكرنا ذلك مفصلا في بحث الإجماع شنو المنقول. ومقتضى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ وهو موجود في كلمات العدة أيضا أن الشيخ الطوسي لا يبني فقط على أي مسلك على مسلك الإجماع اللطفي بل يرى الإجماع الدخولي وإلا لو كان مسلكه هو فقط وفقط الإجماع اللطفي لكان مخالفة السيد وأتباعه تضر بالإجماع بناء على مسلكه. فهذا التعبير يكشف على أن الشيخ بل يرى الإجماع الدخولي أيضا. ومن هنا قد يرد الإشكال على المصنف فيما أفاده مفصلا في أي بحث في بحث الإجماع المنقول حيث ذكرنا هناك بحث تتذكرون هل أن الشيخ الطوسي يتفق مع السيد المرتضى في الإجماع الدخولي وينفرد هو بإجماع آخر يسمى الإجماع اللطفي أو أنه لا يوجد في ذهن وفي قاموس إن صح التعبير الشيخ الطوسي إلا أي إجماع إلا الإجماع اللطفي ولا يرى الإجماع الدخولي. وحاول المصنف هناك أن يبرز قرائن ويثبت أن الشيخ الطوسي لا يرى إلا أي إجماع إلا الإجماع اللطفي ولا يرى شيء يسمى الإجماع الدخولي مع أن هذا التعبير منه كما هو ملتفت إليه وكما ذكره الشيخ في العدة يكشف على أنه الإجماع الذي يراه ما يعم الإجماع الدخولي. اللهم إلا أن يقال أن الشيخ الطوسي ذكر هذا المطلب في مقام المحاججة مع السيد المرتضى فكأنه يقول الشيخ الطوسي للسيد المرتضى نتمسك بالإجماع لإثبات ماذا حجية خبر الواحد في مقام المحاججة معك وأنت تقول بأنه أنا مخالف مخالفتك لا تضر لأنك معلوم النسب فعلى مبانيك ينبغي أن يكون الإجماع حج عليك لأن قبلك الكل متفق على حجية شنو خبر الواحد فمخالفتك كيف تضر بالإجماع وأن الإجماع سابق عليك كنت تذكرون هذا المطلب ذكرنا في بحث الإجماع المنقول هو الإجماع حجة علي لا أنه هادم للإجماع. نعم على مباني السيد الشيخ الطوسي يضر ذلك بالإجماع لأنه لعله من باب اللطف أوجب هذا بلي أوجب الإمام أن يحدث الخلاف على لسان السيد المرتضى وقد ذكرنا هذا المطلب مفصلا هناك. فأقول بناء على هذا الكلام ومع التفاتك أيها الشيخ هنا ما ذكرته في ذاك المطلب محلته إلا أن يكون كلام الشيخ الطوسي من باب المحاججة وإن كان هذا خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في العدة ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في العدة هو أنه في مقام الاستدلال لا في مقام المخاصمة والمحاججة الجدلية. هذا هو التنبيه الثاني أو التعليق الثاني. التعليق الثالث بأن تحصيل الإجماع هل ينفع في المقام أو لا؟ فنقول إذا لاحظنا مباني العلماء في مسألة حجية خبر الواحد فإن بينهم اختلافا فاحشا فمنهم من يعتبر ك كون الراوي عدلا إماميا كصاحب المعالم والمدارك. ومنهم من يعتبر وثاقة الراوي كما هو المشهور أو المنسوب إلى المشهور بين القدماء، ومنهم من يعتبر كون الخبر مقبولا عند الأصحاب فليس المدار على عدالته أو على وثاقة على المقبولية بين الأصحاب وتلقي الحديث بالقبول كما نسب إلى ذلك المحقق في المعتبر. وهناك اختلاف بينهم في اعتبار المراسيل والمكاتبات والمضمرات، فهنا اختلاف فاحش بين الأعلام. وحينئذ إذا أردنا أن نتمسك بالإجماع من تتبع الفتاوى حيث إنه هذا الدليل لبي فيقتصر فيه على قدر قدر المتيقن، والقدر المتيقن ما كان مجمعا للقيود، فلا بد أن يكون الخبر راويه عادل مقبول عند الأصحاب ليس من قبيل المضمرات أو المرسلات أو المكاتبات، يوجب إيراث الوثوق حيث بعضهم اشترط في حجية خبر الثقة إيراث الوثوق، فتكون النتيجة يعني التي ببركتها يثبت خبر الحجية خبر الواحد مقدار جدا جدا ضيق، بل قد يقال أن هذا المقدار الضيق لا يفي بدفع مقالة السيد المرتضى، لأن السيد المرتضى لا يمانع من العمل بالخبر الموثوق وثوقا شخصيا، والمفروض أن المصب الأضيق للإجماع ما كان محتويا على هذا القيد وزيادة. صحيح يكون ثقة بشرط شنو؟ بشرط غير الوثوق. فحينئذ استفادة بل التمسك بالإجماع من تتبع الفتاوى وكذا الطريق الآتي الذي هو أسوأ وهو الإجماع المنقول، بل يكون ماذا؟ يكون أخص، أو يعني إما يثبت عنصر نادر فرد نادر أو لا يستطيع حتى يفي رجح مقالة من يدفع مقالة من مقالة السيد المرتضى، فإن بعضهم يعتبر الوثوق، فحينئذ لا يكون هذا دفعا لأي مقالة لمقالة السيد المرتضى. هذا هو التعليق الرابع. التعليق الرابع بأنه قد يقال بأن الإجماع الذي حصلنا بطريق التتبع لن ينفع في المقام، وذلك لأنه بعض هذه الإجماعات مبنية على العمل بمطلق الظن، وبتعبير آخر جهة عمل العلماء بأخبار الآحاد مختلفة، فبعضهم كما نسب إلى الشهيد في الذكرى، ولعله قرأنا عبارته في بحث الإجماع المنقول، أنه اعتبر حجية خبر الواحد من باب العمل بمطلق الظن، وبعضهم اعتبره من أي جهة؟ من جهة الظنون الخاصة. فما اختلاف جهة العمل، هل يمكن أن يحرز من باب الإجماع أن خبر الواحد حجة من باب الظن الخاص؟ لا يمكن ذلك، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمين، والمفروض أننا نتكلم في هذا البحث الآن عن حجية خبر الوحي بأي باب؟ من باب الظن الخاص لا من باب مطلق الظن ولو لدليل الانسداد. فإن السيد المرتضى يقول بناء على الانسداد نقول بمطلق الظن، صحيح؟ السيد المرتضى لا يمانع من حجية خبر الواحد من باب أنه من مطلق الظن، فحيث أن جهة العمل في بعض من نقلت عباراتهم أو من بعض آراء العلماء ناشئ من القول بشنو بالإجماع من قول من الحجية من باب مطلق الظن، فلا يمكننا ببركة تتبع الفتاوى أن نثبت حجية خبر الواحد في قبال كلام السيد المرتضى، لأن ما يقابل كلام السيد المرتضى وما ينفي السيد المرتضى حجية خبر الواحد من باب الظن الخاص، وهذا لا يمكن إثباته عن طريق الإجماع الإجماع الناشئ من التتبع. هذا كله إذا أحرزنا الصورة أصلا، وهو أنه يحصل عندنا من تتبع أقوال العلماء القطع بالاتفاق الكاشف عن قول المعصوم مع مخالفة السيد المرتضى وجماعته، بل ذهب بعض إلى عدم معقولية جعل الحجية لخبر الواحد كابن قباء. هذا تمام الكلام في أي طريق شيخنا؟ في الطريق الأول. قال عبارة المصنف الآن، شوفوا نقرأ عبارته، قال وأما الإجماع، وش لكم العبارة؟ فتقريره من وجوه بعدين
أحدها الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه،
نعم،
وطريق تحصيله أحد الوجهين على
هذا وجه أحده مثلا، هذا وجه أول، هذا وجه ثاني، بس سيأتي بعدين يقول والوجه الثالث، شوفوا افتحوا قدام آخر قريب آخر البحث فيقول الوجه الثالث، افتح لك يمكن 15 صفحة من كتابكم، آخر صفحات، قال الثالث من وجوه الإجماع، ها الثاني موجود الثاني، ها بلي أنا بعض النسخ الثاني، شفتوا الثاني؟
بلي
هذا العدد اللي نعم صفحة كم شيخنا الثاني؟ 342 سيأتي الثاني، نعم بعض النسخ ما في الثاني حسب ما كذا، فبعضهم جعل هذا الوجه الأول، أحدهم هذا الوجه الأول والثاني هو الوجه الثاني، بعدين يقول الثالث من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة المسلمين على حال على هالنسخة اللي عندكم، وهم النسخة أنا عندي هالنسخة موجودة هنا الوجه الثاني، فهذا الوجه الأول، أحدها الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، في الثاني الإجماع حتى مو في مقابل السيد، الإجماع ما يشمل أيضا كلام السيد. قال وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو، إما إجماع محصل أو إجماع منقول، ولا مانع سبيل منع الخلو يعني لا يرتفع، وإن كان لا مانع من الجمع بينهما، ولا عبر على سبيل منع الخلو لا يرتفعان وإن كان يمكن أن يجتمعان، أحدها أو أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين الطوسي والمفيد. ما تتذكرون في ذاك البحث قال هل يمكن تتبع كلمات العلماء في عصر واحد فضلا عن العصور المتراكمة؟ فكيف هنا يقول اتفاق أقوال العلماء من زمان، بعضهم قال العلماء قصد المعروفين أصحاب الفتاوى وأصحاب النظر، لأنه قد ذكر هناك، وإن كان عبارة مطلقة هنا لكن ذكر هناك في بحث الإجماع، لا يمكن تحصيل آراء علماء عصر واحد فضلا عن عصور متكثرة إلا إذا كان في عصر واحد علماء قليلين، ولكن هذا لا ينفع قالت يعني تذكرون، فهني العلماء الذي يجيب كلامهم القاط قصد العلماء المعروفين، قال هناك ما منع من إمكان معرفة آراء العلماء المعروفين، قالوا هذا كافي في تحصيل الملازمة الحدسية، ولكن هذا ما ينفع بناء على مسالك أخرى كمسلك الإجماع اللطفي، هذا الطريقة تنفع على مبنى الإجماع الحدسي، أما بناء على الإجماع اللطفي أو الإجماع الدخولي مشكل، لأن لعله يعني بناء على الإجماع اللطفي، بناء على الإجماع التقريري عشان تذكرون قلنا هناك لابد من اتفاق الكل أيضا بناء على التقرير. خب على الإجماع الدخولي قلنا نعم، إذا أحرزت أنه إجماع الدخولي ما يتوقف على اتفاق الكل، المهم إحراز أنه من بين المجمعين هو من؟ المعصوم. ولكن قلنا أن الإجماع الدخولي لا طريقة إلى تحصيله ولم يدعي أحد، وذكرنا الإجماع التشرفي عشان تتذكرون هذه المطالب كلها هناك تقدمت. قال: تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين الطوسي والمفيد، فيحصل الظهر ما قبل زمان الشيخين ما ذكر، لعله لا يمكن معرفة أقوالهم، ولهذا قال إلى زمان الشيخ المفيد والطوسي، أو هذا المقدار كافي في التتبع، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف، هذا الاتفاق عن رضا الإمام بالحكم أو عن وجود نص معتبر في المسألة. هنا بعضهم أشكل، أنا نسيت التعليق، كان بعضهم أشكال يقول الكاشفية، بس سهل الإشكال، الكاشفية عن نص معتبر في المسألة غاية ما يكشف عن وجود نص على حجية خبر الواحد، وهذا النص لا يعدو أن يكون خبر واحد، فيكون التمسك به لإثبات خبر الواحد دوريون، غاية ما سيقتضيه الاتفاق الكشف عن وجود نص معتبر. خب هذا نص معتبر، شنو النص معتبر؟ لا يعدو أن يكون خبر واحد، إذا كان خبر واحد كيف يتمسك بخبر الواحد بعد ذلك لإثبات حجية خبر الواحد؟ أجيب عن ذلك أن مرادهم من النص المعتبر ليس النص المعتبر الذي تتوقف حجيته على حجية خبر الواحد، بل نص معتبر يقطع بحقانية مضمونه أو يطمئن لا أقل بحقانية مضمونه، إما يكشف عن نص متواتر فاعتباره لتواتره، أو بل نص معتبر لأنه محفوظ بقرينة قطعية، أو نص معتبر لأنه يطمئن بمطابقته للواقع، فليس بالضرورة أن يكون النص المعتبر شيء متوقف على حجية الخبر والواحد، ولا يعتنى بخلاف السيد. كيف السيد ما تعتني بمخالفة السيد ورسول الله؟ بخلاف السيد وأتباعه، إما لكونهم معلومي النسب، ومخالفة معلوم النسب لا تضر بناء على الإجماع الدخولي كما ذكر الشيخ في العدة، وهذا الكلام يكشف على أن الشيخ لا يمانع من الإجماع الدخولي أو يرى تمامية الإجماع الدخولي، وإما للإطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم كما ذكره العلامة في النهاية، ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يستفاد هذا، هذه حصول الشبهة إنما تضر مو في الإجماع اللطفي، بعد يأكد الإشكال أزيد عليك بعد أيها الشيخ، لو كان الشيخ يرى فقط وفقط الإجماع اللطفي فالمخالفة حتى لو كانت لشبهة تضر بالإجماع، وإما لعدم اعتبار اتفاق الكلي في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على الحس، الحس بقول المعصوم أو بوجود دليل معتبر، هذا نعم صحيح. خب لكن الصغرى تحتاج الإثبات، يعني أنه مع وجود خلفة السير وأتباع، هل هذا الاتفاق ألي اتفاق يكشف يبني، يعني يمكن أنه ألي يحصل عن طريق الحاس أو لا؟ هذا تمام الكلام في التمسك بالطريق الإجماع المحصل. الوجه الثاني في تقريب هذا الإجماع، وما زلنا في التقرير الأول، وهو الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، التمسك بالإجماع المنقول. وهنا قبل الدخول في البحث يوجد إشكال فني أو إشكال صناعي أنه لا يصح التمسك بالإجماع المنقول في بحثنا، وذلك لأن هذا الإجماع المنقول منقول بخبر الواحد، الشيخ الطوسي نقله لنا في العدة، والإجماع المنقول بخبر الواحد كيف يعتمد عليه في إثبات حجية خبر الواحد؟ وحينئذ لا معنى للتمسك بالإجماع المنقول في وين؟ في بحث، في بحثنا. ويجاب عن ذلك بأن الإجماع المنقول هنا ليس مستندا إلى خبر الواحد، بل هو إما إجماع منقول بالتواتر، أو إجماع منقول بالاستفاضة المساوقة للإطمئنان، أو إجماع منقول بخبر واحد محفوف بقرينة تورث الإطمئنان لا أقل. فإما هو إجماع منقول بالتواتر، فلا نقل جمع مو واحد، أشخاص متعددين نقلوا الإجماع، فليس هذا إجماع منقول بخبر واحد، إنما منقول بالتواتر، أو إجماع منقول بالاستفاضة المساوقة للإطمئنان الحجة، أو إجماع منقول بخبر واحد محفوف بقرائن أخرى يضم إليها يورث ذلك الوثوق له لا أقل. فهذا الإشكال الفني غير فني، فهذا الإشكال الفني غير ما فني. هنا نقل الشيخ عدة عبارات، يقول مقتضى تتبع الإجماعات المنقولة، مقتضى تتبع الإجماعات المنقولة في المقام يمكننا أن نحصل الإجماع على حجية خبر الواحد. وهنا يحتمل احتمالان، أو يحتمل احتمالان بل في عبارة الشيخ، إما أنه يريد أن يتمسك بالإجماع المنقول، وإما أنه يريد أن يحصل الإجماع من هذه الإجماعات المنقولة. فإذا شخص قال فلان قد ذكر كذا، وجاء ثاني قال فلان قد ذكر كذا، وثالث قال فلان ذكر كذا، من خلال هذه النقولات المتضافرة يحصل لي علم وقطع بأن فلان قوله كذا، وهذا طريق لتحصيل قوله. فطريقة تحصيل القول إما بوجدان، إما بوجدان رأيه في كتابه، أو بنقل تلامذته مثلا الكثر عن قوله، فالأول قال قوله كذا والثاني قال قوله كذا، فيعلم قول من؟ قول من اتحد الإخبار عن. وهذا طريق لتحصيل شنو؟ لتحصيل الإجماع. وبعض الشراح فهم من عبارة الشيخ الأول، وإن كنا نستظهر تبعا لأيضا بعضهم لعله الثاني، قال وطريق تحصيله أحد وجهين، فهو الآن في مقام بيان الإجماع المحصل، غايته أنه لا يمانع، لا مانع من تحصيل الإجماع من تتبع الإجماعات المنقولة. فإحنا ما نتمسك بإجماع منقول، لا، من تتبع الإجماعات المنقولة نحصل رأي هذا الشخص عن طريق العلم، فنعلم أن رأيه كذا. ولهذا بل ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة. قال والثاني تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك، فمنها ما حكي عن الشيخ قدس سره في العد في العدة. يأتي إن شاء الله كلام الشيخ في العدة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.